بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله، متبركين به، متبرئين من الحول والقوة إلا به، القراءة في هذا التفسير النافع الماتع، تفسير العلامة السعدي رحمه الله، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ثم التعليق على ذلك بما يفتح الله به. فليقرأ القارئ وفقه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين والمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: يعجب تعالى عباده من حالة المنافقين الذين يزعمون أنهم مؤمنون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبما قبله، ومع هذا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهو كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت، والحال أنهم قد أمروا أن يكفروا به. فكيف يجتمع هذا والإيمان؟ فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في كل أمر من الأمور. فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في ذلك، وهذا من إضلال الشيطان إياهم. ولهذا قال: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا عن الحق. فكيف يكون حال هؤلاء الضالين إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم من المعاصي، ومنها تحكيم الطاغوت، ثم جاءوك متعذرين لما صدر منهم ويقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي ما قصدنا من ذلك إلا الإحسان إلى المتخاصمين والتوفيق بينهم، وهم كذبة في ذلك. فإن الإحسان كل الإحسان تحكيم الله ورسوله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولهذا قال: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أي من النفاق والقصد السيء. فأعرض عنهم، أي لا تبالي بهم ولا تقابلهم على ما فعلوه واقترفوه. وعظهم، أي بين لهم حكم الله تعالى مع الترغيب في الانقياد لله والترهيب من تركه. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي انصحهم سرا بينك وبينهم، فإنه أنجح لحصول المقصود، وبالغ في زجرهم وقمعهم عما كانوا عليه. وفي هذا دليل على أن مقترف المعاصي وإن أعرض عنه فإنه ينصح سرا ويبالغ في وعظه بما يظن حصول المقصود به.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فبعد أن أمر الله تبارك وتعالى برد الأمانات إلى أهلها، وأمر الولاة بالحكم بالعدل بين الناس، أمر الله تبارك وتعالى الرعية بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذه الآية كما تسمعون من الآيات المصدرة بهذا النداء العظيم المحبب للنفوس الذي يستنهض همم المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، الذي قال فيه ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وقد ذكرنا أن تصدير الآية بهذا النداء يدل على أن من مقتضيات الإيمان ولوازمه فعل ما بعد هذا النداء إذا كان مأمورا، وتركه إذا كان منهيا. وهذه الآية ذكر بعضهم عندها قصة، وذكروا أنها سبب نزولها، وذلك ما رواه البخاري في صحيحه بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم رجلا وهو عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله عنه، وكان رجلا فيه دعابة، فوجد عليهم في شيء، وجد عليهم في شيء يعني غضب عليهم في شيء، فأمرهم أن يجمعوا حطبا ثم أضرم فيه النار، فقال: أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمركم أن تسمعوا وتطيعوا لي؟ قالوا: بلى. قال: فقعوا في النار. فقعوا في النار. فقالوا: إنما آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، فكيف نقع فيها؟ فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، قال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، يعني يعتبرون خالفوا وعصوا وانتحروا، ومن قتل نفسه بشيء عذب به، لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. قالوا: فنزلت هذه الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإجمال في قوله أولي الأمر بقوله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعبد الله بن حذافة رضي الله عنه قال هذا لهم مازحا، وكما ذكروا كان فيه دعابة، وهو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أبي، لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة لما أكثروا عليه السؤال فقال سلوني 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 مغضبا. فقام عبد الله بن حذافة وكان يتكلم في نسبه ويطعن في نسبه، فأراد أن يقطع الشك باليقين كما يقال، فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة، فقطع له بصحة نسبه، فقطع الكلام عنه. فقالت أمه له ما رأيت أعق منك، هل أمنت أن تكون أمك قد قارفت شيئا مما يقارفه نساء الجاهلية فتفضحها على رؤوس الأشهاد؟ فقال والله لو ألحقني بحمار للحقت به، يعني لو قال أبوك حمار لقلت أنا ابن الحمار. فهذا من دعابته رضي الله عنه. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أمر بطاعة الله استقلالا، أطيعوا الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم استقلالا، وأطيعوا الرسول أعاد الفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر بطاعة أولي الأمر تبعا، ولم يقل وأطيع أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر بدون أن يعيد لذلك فعلا مستقلا أطيع، قالوا لأن طاعة أولي الأمر تبع لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الله تبارك وتعالى فإنه يطاع استقلالا، فما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى فإنه واجب الامتثال فعلا وترك، فعلا فيما أمرنا به وتركا فيما نهينا عنه، وما جاء وإن لم يأتي ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أيضا واجب الامتثال فعلا في المأمور وتركا في المنهي، حتى ولو لم نجد على ذلك بعينه نصا في كتاب الله تبارك وتعالى، فإن الله تعالى نص إجمالا في كتابه على اتباع على الأمر باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأمر تعالى في كتابه بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من شرع الله ومن دين الله، لا يلزم أن نبحث عنه في كتاب الله تبارك وتعالى بعينه، فإن الله تعالى أمر به إجمالا، بل إن السنة تفصل وتبين ما جاء في كتاب الله تعالى، فإن الله تعالى أمر في كتابه بأوامر مجملة، كما أمر بالصلاة أقم الصلاة وأقيم الصلاة، من الذي بين الصلاة في عدد ركعاتها وفي أوقاتها وفي صفاتها. هل نجد هذا في كتاب الله بنصه؟ لا، بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يقول مسلم إنه لا يلتزم بعدد الركعات التي جاءت في السنة لأنها لم تأتي في كتاب الله؟ لا يقوله مسلم، ومن يقوله ليس بمسلم. كذلك أيضا ما يتعلق بالمناسك، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هل بين الله تبارك وتعالى كيف يكون الحج، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بينه غاية البيان وحج على ناقته القصواء وهو قوي قادر أن يمشي بين الناس ويزاحم لأنه ما أدركه الخرف والكبر صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه حج على ناقته القصواء ليراه الناس فيقتدوا به ويأتسوا به، وهو يقول: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فأمر الله تبارك وتعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا من دين الله تبارك وتعالى. ثم قال: وأولي الأمر منكم، فأمر بطاعة أولي الأمر. ومن أولو الأمر؟ قال بعضهم: هم السلاطين، الأمراء، وقيل بل هم العلماء الفقهاء. السلاطين، الأمراء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وقيل بل المراد بهم العلماء، لأن الله تبارك وتعالى قال في موضع آخر: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام ويستخرج الأحكام من أدلتها؟ هم العلماء. فأولي الأمر هم العلماء. والصواب كما عليه المحققون كابن جرير الطبري وابن كثير، بل وجمهور المفسرين والعلماء، أن أولي الأمر يشمل الولاة والعلماء، فإن الله تبارك وتعالى عم أولي الأمر ولم يخص طائفة من طائفة. فأولو الأمر كل من ولي أمرا للمسلمين، وأمور المسلمين منها ما يتعلق بأمور دينهم، وذلك يليه العلماء الذين يعقلون عن الله مراده ويبلغون دين الله، وأخذ الله عليهم الميثاق أن يبينوا الكتاب ولا يكتموه. ومن أمور المسلمين ما يتعلق بأمر دنياهم، وذلك الذي يعلمه ويضبطه ويليه الولاة والسلاطين. فالآية تشمل هؤلاء وهؤلاء. ونبدأ بالحديث عن ما يتعلق بولاة الأمر من السلاطين، فإن الله تبارك وتعالى من رحمته بعباده وحكمته العظيمة أن أمر بنصب الولاة لتنتظم أمور العباد، وليرتدع أهل الفساد، وليحكم بالعدل بين العباد، فإنه لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم. لا بد لهم من ولاة أمر في أمورهم كلها، ولا ينتظم أمر ولاة الأمر إلا بالسمع والطاعة، وبهذا يقوم دين العباد، كما قال عمر رضي الله عنه: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كانوا في سفر وهم ثلاثة أن يؤمروا واحدا منهم، وإلا تأمر عليهم الشيطان. وهذه سنة ينبغي المحافظة عليها، إذا خرج ثلاثة في سفر أن يؤمروا واحدا وإلا تأمر عليهم الشيطان. ولما فرط كثير من الناس في هذه السنة تجد أنهم يختلفون في طريقهم وفي طعامهم وفي وقوفهم وفي تحركهم، فدائما يتخاصمون. ولو أنهم عينوا واحدا أميرا في السفر والتزموا معه بشرع الله فيطيعوه في غير معصية الله ويتدينوا لله بهذا لانتظم أمرهم. وهذا إنما يكون في السفر، أما في الحضر فولي الأمر السلطان، لا ينصب في الحضر أمير غير السلطان أو من ينصبه السلطان، كما تفعله بعض الجماعات وهم في ولاية عامة فيجعلون لهم أميرا، هذه مخالفة. ثم إن هذا الأمير يجب أن يسمع ويطاع له في طاعة الله تبارك وتعالى، أو قل في غير معصية الله، حتى وإن أمر بأمر مباح فإنه بأمره يكون واجب الاتباع. أما إذا أمر بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا من نظام الإسلام العظيم، وقد بين لنا هذا في أمر الصلاة، أن نقدم لنا إماما نأتم به نتبعه ولا نخالفه، ومن خالفه قد تصل مخالفته إلى حد إبطال صلاته، أو على الأقل ألا يكون معه، كمن كبر قبل الإمام هذا ليس في الجماعة، وإن قام وقعد وركع وسجد، أو سلم قبل الإمام بطلت صلاته. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مخالفة الإمام في الصلاة، وهو نموذج للإمام العظمى، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال: فلا تختلفوا عليه. وأما من خالف إمامه في الصلاة فهذا ما فهم، والذي ما يفهم غبي أعزكم الله. وأغبى الحيوانات الحمار، قد تقولون هذا الكلام شديد، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار، أو يجعل الله رأسه رأس حمار؟ لماذا قال حمار؟ لأن الحمار أغبى الحيوانات. وهذا ما فهم أمر الإمامة والإتمام والسمع والطاعة وعدم المخالفة، فلهذا جاء فيه هذا الوعيد وهذا النكير. لعظمة أمر السمع والطاعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه بيعة مستقلة غير بيعة الإسلام على السمع والطاعة، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ما أشد هذا الأمر! أولا أنه تم ببيعة، ثم بيعة على السمع والطاعة في العسر واليسر وإن كان الأمر يشق عليك، والمنشط والمكره، ما تنشط له وتحبه وما تكرهه لأن عليك فيه غضاضة، وأثرة علينا وإن استؤثر دوننا بالمناصب والأموال والإقطاعات ونحوها فلنسمع ونطع، فلنسمع ولنطع. قال إلا أن تروا ماذا؟ معصية؟ لا، كفرا. ولا فسق، ولا فسق، حتى لو رأيت من ولي الأمر فسقا ما أذن لنا في الخروج عليه. فسق مثل خمر، مثل زنا، ما أذن لنا يا عبد الله، نحن عباد الله نعتمر بأمر الله، وهذا دين الله، مردنا إلى الله. ونبي الله صلى الله عليه وسلم قال، قد قال إلا أن تروا كفرا، ثم كفرا بواح ظاهر ما يحتمل التأويل، ما دليل ظهوره عندكم فيه من الله؟ دليل لا، برهان، دليل لا يحتمل التأويل. طيب إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، يجب أن نخرج؟ لا، ما يجب، لكن أذن لنا أن نخرج ثم ننظر نحن في المصالح والمفاسد، فإذا رأينا أن المصلحة تقتضي أن نصبر حتى يستريح بر ويستراح من فاجر فلا يجوز الخروج. إذا علم أنه سيترتب على الخروج سفك دماء ونهب أموال واختلال أمن وانتهاك أعراض فلا يجوز الخروج. وليس معنى قوله إلا أن تروا كفرا بواحا أنه بمجرد ما نرى هذه الأسباب يجب أن نخرج، لا، ما قال يجب أن تخرجوا، لكن جعل هذا على الإباحة التي ينظر فيها بعد هذا أهل الحل والعقد والعلماء فينظرون في الأمر. كذلك أيضا من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. فارقهم المفارقة بسيطة، فكيف إذا نابذهم؟ كيف إذا تمرد؟ كيف إذا خرج وصار يشنع ويجيش على ولي الأمر؟ لا شك أنه أولى بهذا الوصف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، لأن العرب وقريش يرون لهم شرفا، ولا شك أنهم من القبائل الشريفة التي لها قدر ومكانة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد عليهم السمع والطاعة لكل من ولي أمر للمسلمين، حتى قال وإن كان عبدا مجدع الأطراف، لأنهم يأنفون من أن يتأمر عليهم عبد، قال وإن كان عبدا مجدع الأطراف مكسح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصيني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. إذن المسألة دين، المسألة دين يتدين العبد به لله تبارك وتعالى. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم أي تدعون لهم ويدعون لكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم أي أنتم تسبونهم وهم يطعنون فيكم الرعية. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ ما نفارقهم؟ ما نعاديهم؟ ما نقاتلهم؟ أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، طالما أنهم على أصل الدين لا تنابذوهم. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون عليكم أمراء وترون أثره، أثره يعني يستأثرون دونكم بالأموال والمناصب ونحوها. قالوا يا رسول الله فما يصنع من أدرك ذلك منا؟ قال أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. أدوا الحق الذي عليكم لله ولهم، فإن الإنسان إنما يؤتى من قبل نفسه، وحقكم سلوه من الله تبارك وتعالى أن يسخرهم لكم، يحننهم عليكم، يعطفهم عليكم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي، لاحظ، لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، أعوانهم شكله شكل إنسان وقلبه قلب شيطان. قال قلت فكيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. وهذا الأمر قد يقول إنسان شاق، لكن نحن من عباد الله، وهذا من رسول الله، وهذا الحديث صحيح ثابت، وهذا فيه حكمة عظيمة ومقاصد عظيمة. فإن الصبر على ولاة الأمر حينما يستأثرون بمال أو مناصب أو نحوها خير وأهون من الصبر على فقد الأهل والأولاد وانتهاك الأعراض واختلال الأمن، فإنه ترتكب المفسدة الأقل درءا للمفسدة الأعظم، درءا للمفسدة الأعظم. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال في الأمراء قال هم يلون من أمورنا خمسة، يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم الأمر إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أنه والله طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر. يقول هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة، ولاة الأمر يلون الجمعة. لو أن واحدا بنى مسجدا كبيرا جامعا هل يستطيع أن يقيم فيه الجمعة من تلقاء نفسه؟ لا، بل يرفع للوزارة المسؤولة، وهذا هو النظام عندنا الآن، يرفع لفرع الوزارة ثم ينظرون في هذا المسجد، إذا توفرت فيه شروط إقامة الجمعة ما يأذنون، وإنما يرفعون لمن؟ يرفعون لإدارة الإفتاء، للمفتي العام، للمفتي العام. وهذا ممكن لا يعرفه بعض الناس، يرفع للمفتي العام، والمفتي العام مفوض من من؟ مفوض من ولي الأمر في هذه الأمور، فتأتي الموافقة على إقامة الجمعة من المفتي العام. تصدقون هذا؟ هذا مصداق قول الحسن رضي الله عنه، قال الجمعة والجماعة كذلك أيضا، فإن ولي الأمر هو الذي عين وزيرا للشؤون الإسلامية، ووزير الشؤون الإسلامية هو الذي يعين رؤساء الفروع، ورؤساء الفروع هم الذين يعينون الأئمة الذين يقيمون للناس الجماعة. قال والعيد،
من الذي يعلن؟ مجلس القضاء الأعلى يثبت رؤية الهلال، ثم يصدر بيان من أين؟ من الديوان الملكي أن غدا عيد. قال: والثغور، يعني الجهاد في سبيل الله، الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. من الذي يعلنه؟ الإمام. من الذي يستأذن فيه؟ الإمام. من أذن له يجاهد، من لا يأذن له لا يجاهد. والصحابة كانوا يأتون لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه في الجهاد. جاء رجل يريد الجهاد، قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. جاءه آخر قال: ألك أم؟ قال: نعم. قال: الجنة تريد؟ قال: نعم. قال: إلزم رجلها فإن الجنة ثم. وكانوا يعرضون أولادهم على النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا وهم أمرنا بالجهاد؟ لماذا ما يأخذ ولده ويجهزه ويروح الميدان المعركة؟ لا، لأنهم يعون هذا الأمر، أن هذا متعلق بولي الأمر. وكان إذ ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاولون لعلهم يحصلون على الإذن، حتى يأتي أحد بابنه ويقول: يا رسول الله، إنه قوي، إنه عضل، إنه، حتى لعله يأخذ الموافقة. فإذا ما وافق ما يذهب. وبعض الناس يخطئ في هذا المفهوم، يقول: أنا والله سألت العالم فعن ما يحصل في البلاد الفلانية، فقال: نعم، هذا جهاد في سبيل الله، فذهب. نعم، العالم يمكن أن يقول هو جهاد، لكن ما يملك الإذن، ما يملك الإذن. أخبرك أنه جهاد، لكن الإذن لجهة أخرى. مثل الحدود، يليها ولاة الأمر. القاضي ينظر في القضية أن فلان سرق، وأنه سرق نصابا، وسرق من حرز، وأنه يجب قطع يده، ثم يرفع القاضي يده. هل يقطع يده القاضي؟ ما يقطع. يرفع لمن؟ لولي الأمر، فيأمر بما تقرر شرعا في الحدود كلها. إذن عرفنا أن ولاة الأمر لهم شأن عظيم، يلون هذه الأمور، هذه الأمور الخمسة. وأما العلماء فإن لهم منزلة عظيمة، ويجب أن يقدرهم الجميع حتى الأمراء، لأنهم يحملون دين الله وشريعة الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ويعرف لعالمنا حقه. وقال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجاف عنه وذي السلطان المقصد. فولاة الأمر أمر الله برد الأمور المشكلة في الدين إليهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد جاء عن سهل بن عبد الله التستري رحمه الله قال: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء. فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم وأخراهم. ولهذا الذي يريد أن يفسد على المسلمين ينم ما بين الولاة والرعية، ويفسد ما بين الولاة والرعية. بعض المفسدين، وانتبهوا، يتكلم في الولاة ليوغر الصدور عليهم، فيفسد ما بين الرعية والراعي. أو يتكلم في العلماء ويطعن في هذا وهذا، فيوهن ويضعف قدر العلماء حملة الدين في نفوس العباد، فيحصل التحلل من الدين والتمرد على الولاية، فيحصل الفساد. فليحذر من قطاع الطريق هذا والمفسدين الذين يطعنون في ولاة الأمر من العلماء والأمراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاقتلوه. جاءكم أنتم مجتمعون على ولي أمر ثم أراد أن يفرق الكلمة فعقوبته أن يقتل. قتل واحد أهون من اختلال أمن يقتل فيه المئات بل الآلاف. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يقول ابن تيمية رحمه الله: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. بعض الناس يصيبهم حماس كما حصل فيما سمي بالربيع العربي، وهو ربيع للكفار ربعوا في المسلمين وأفسدوا في المسلمين، ليس ربيعا للمسلمين. والله لما حصل ما حصل من الطيش والغرور يخرج كل قوم على ولي أمرهم أخرج أخرج، فخرج فانفرط العقد واختل النظام، وصار بعض من كان يقول أخرج اليوم يقول عد، يا ليته يعود. وهذا مصداق قول ابن تيمية رحمه الله، قال: قل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. وقال: يقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان، لأن ليلة واحدة بلا سلطان يأتي أصحاب المطامع أصحاب الدنيا ما أحد يردعه يفعل ما يشاء. قد يقول قائل: طيب إذا رأيت شيء في ولي الأمر ما دوري ما واجبي؟ النصيحة، النصيحة: إن استطعت أن تصل بنفسك فحي هلا، وإن لم تستطع فبلغ من يستطيع وتبرأ ذمتك بهذا، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. فشأن ولاة الأمر عظيم وحقهم عظيم. قال ابن المبارك رحمه الله: قال: لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا. وقد يقول قائل: طيب والأئمة، الكلام هذا على الرعية، الأئمة الله تعالى تقدم إليهم وقدم التوجيه لهم في قوله في الآية السابقة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قبل أن يأمر بطاعتهم أمرهم أن يحكموا بالعدل، فواجب عليهم أن يحكموا بالعدل وأن ينصحوا للرعية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ويقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فهي واجبات ومسؤوليات، على الراعي مسؤولية وعلى الرعية مسؤولية، وكل مسؤول عما كلفه الله تبارك وتعالى. هذا دين الله. وإذا أطاع الإنسان الله تبارك وتعالى تعرض لرحمته ويسر الله تعالى له أمره. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. كيف يرد إلى الله؟ بالرد إلى كتابه فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الرسول إليه، إلى شخصه في حياته، وإلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذا مقتضى الإيمان، الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إلى القوانين ولا للأعراف ولا للسلوم ولا نحو ذلك، إنما إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ذلك خير وأحسن تأويلا. خير لكم في عاجل أمركم وآجله، وأحسن تأويلا أحسن عاقبة ومآلا لكم في الدنيا والآخرة، فإنه لا أحد أحسن حكم من حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يوفق ولاة الأمر ويوفق الرعية ويحفظ الجميع بحفظه، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله متبركين به متبرئين من الحول والقوة إلا به، القراءة في هذا التفسير النافع الماتع، تفسير العلامة السعدي رحمه الله، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ثم التعليق على ذلك بما يفتح الله به. فليقرأ القارئ وفقه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين والمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: يعجب تعالى عباده من حالة المنافقين الذين يزعمون أنهم مؤمنون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبما قبله، ومع هذا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهو كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت، والحال أنهم قد أمروا أن يكفروا به. فكيف يجتمع هذا والإيمان؟ فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في كل أمر من الأمور، فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في ذلك، وهذا من إضلال الشيطان إياهم. ولهذا قال: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا عن الحق. فكيف يكون حال هؤلاء الضالين إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم من المعاصي ومنها تحكيم الطاغوت، ثم جاءوك متعذرين لما صدر منهم ويقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي ما قصدنا من ذلك إلا الإحسان إلى المتخاصمين والتوفيق بينهم، وهم كذبة في ذلك، فإن الإحسان كل الإحسان تحكيم الله ورسوله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولهذا قال: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أي من النفاق والقصد السيء، فأعرض عنهم، أي لا تبالي بهم ولا تقابلهم على ما فعلوه واقترفوه، وعظهم، أي بين لهم حكم الله تعالى مع الترغيب في الانقياد لله والترهيب من تركه، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي انصحهم سرا بينك وبينهم، فإنه أنجح الحصول المقصود، وبالغ في زجرهم وقمعهم عما كانوا عليه. وفي هذا دليل على أن مقترف المعاصي وإن أعرض عنه فإنه ينصح سرا ويبالغ في وعظه بما يظن حصول المقصود به.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبعد أن أمر الله تبارك وتعالى برد الأمانات إلى أهلها، وأمر الولاة بالحكم بالعدل بين الناس، أمر الله تبارك وتعالى الرعية بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذه الآية كما تسمعون من الآيات المصدرة بهذا النداء العظيم المحبب للنفوس الذي يستنهض همم المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، الذي قال فيه ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وقد ذكرنا أن تصدير الآية بهذا النداء يدل على أن من مقتضيات الإيمان ولوازمه فعل ما بعد هذا النداء إذا كان مأمورا، وتركه إذا كان منهيا.
وهذه الآية ذكر بعضهم عندها قصة وذكروا أنها سبب نزولها، وذلك ما رواه البخاري في صحيحه بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم رجلا وهو عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله عنه، وكان رجلا فيه دعابة، فوجد عليهم في شيء، وجد عليهم في شيء يعني غضب عليهم في شيء، فأمرهم أن يجمعوا حطبا ثم أضرم فيه النار، فقال: أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمركم أن تسمعوا وتطيعوا لي؟ قالوا: بلى. قال: فقعوا في النار. فقعوا في النار. فقالوا: إنما آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، فكيف نقع فيها؟ فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، يعني يعتبرون خالفوا وعصوا وانتحروا، ومن قتل نفسه بشيء عذب به، لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. قالوا: فنزلت هذه الآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإجمال في قوله أولي الأمر بقوله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعبد الله بن حذافة رضي الله عنه قال هذا لهم مازحا، وكما ذكروا كان فيه دعابة، وهو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله من أبي؟ لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة لما أكثروا عليه السؤال، فقال: سلوني سلوني سلوني، مغضبا. فقام عبد الله بن حذافة وكان يتكلم في نسبه ويطعن في نسبه، فأراد أن يقطع الشك باليقين كما يقال، فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقطع له بصحة نسبه، فقطع الكلام عنه. فقالت أمه له: ما رأيت أعق منك، هل أمنت أن تكون أمك قد قارفت شيئا مما يقارفه نساء الجاهلية فتفضحها على رؤوس الأشهاد؟ فقال: والله لو ألحقني بحمار للحقت به، يعني لو قال أبوك حمار لقلت أنا ابن الحمار. فهذا من دعابته رضي الله عنه. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أمر بطاعة الله استقلالا، أطيعوا الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم استقلالا، وأطيعوا الرسول أعاد الفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر بطاعة أولي الأمر تبعا، ولم يقل وأطيع أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر بدون أن يعيد لذلك فعلا مستقلا أطيعوا، قالوا لأن طاعة أولي الأمر تبع لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الله تبارك وتعالى فإنه يطاع استقلالا، فما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى فإنه واجب الامتثال فعلا وتركا، فعلا فيما أمرنا به وتركا فيما نهينا عنه. وما جاء وإن لم يأتي ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أيضا واجب الامتثال فعلا في المأمور وتركا في المنهي، حتى ولو لم نجد على ذلك بعينه نصا في كتاب الله تبارك وتعالى، فإن الله تعالى نص إجمالا في كتابه على اتباع على الأمر باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأمر تعالى في كتابه بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من شرع الله ومن دين الله، لا يلزم أن نبحث عنه في كتاب الله تبارك وتعالى بعينه، فإن الله تعالى أمر به إجمالا، بل إن السنة تفصل وتبين ما جاء في كتاب الله تعالى، فإن الله تعالى أمر في كتابه بأوامر مجملة، كما أمر بالصلاة أقم الصلاة وأقيم الصلاة، من الذي بين الصلاة في عدد ركعاتها وفي أوقاتها وفي صفاتها؟ هل نجد هذا في كتاب الله بنصه؟ لا، بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يقول مسلم إنه لا يلتزم بعدد الركعات التي جاءت في السنة لأنها لم تأتي في كتاب الله؟ لا يقوله مسلم، ومن يقوله ليس بمسلم. كذلك أيضا ما يتعلق بالمناسك، قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هل بين الله تبارك وتعالى كيف يكون الحج، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بينه غاية البيان وحج على ناقته القصواء وهو قوي قادر أن يمشي بين الناس ويزاحم لأنه ما أدركه الخرف والكبر صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه حج على ناقته القصواء ليراه الناس فيقتدوا به ويأتسوا به، وهو يقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فأمر الله تبارك وتعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا من دين الله تبارك وتعالى. ثم قال وأولي الأمر منكم، فأمر بطاعة أولي الأمر. ومن أولي الأمر؟ قال بعضهم هم السلاطين الأمراء، وقيل بل هم العلماء الفقهاء. السلاطين الأمراء، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وقيل بل المراد بهم العلماء، لأن الله تبارك وتعالى قال في موضع آخر وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام ويستخرج الأحكام من أدلتها هم العلماء. فأولي الأمر هم العلماء. والصواب كما عليه المحققون كابن جرير الطبري وابن كثير بل وجمهور المفسرين والعلماء أن أولي الأمر يشمل الولاة والعلماء، فإن الله تبارك وتعالى عم أولي الأمر ولم يخص طائفة من طائفة، فأولو الأمر كل من ولي أمرا للمسلمين، وأمور المسلمين منها ما يتعلق بأمور دينهم، وذلك يليه العلماء الذين يعقلون عن الله مراده ويبلغون دين الله، وأخذ الله عليهم الميثاق أن يبينوا الكتاب ولا يكتموه. ومن أمور المسلمين ما يتعلق بأمر دنياهم، وذلك الذي يعلمه ويضبطه ويليه الولاة والسلاطين. فالآية تشمل هؤلاء وهؤلاء. ولنبدأ بالحديث عن ما يتعلق بولاة الأمر من السلاطين، فإن الله تبارك وتعالى من رحمته بعباده وحكمته العظيمة أن أمر بنصب الولاة لتنتظم أمور العباد وليرتدع أهل الفساد وليحكم بالعدل بين العباد، فإنه لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، لا بد لهم من ولاة أمر في أمورهم كلها، ولا ينتظم أمر ولاة الأمر إلا بالسمع والطاعة، وبهذا يقوم دين العباد كما قال عمر رضي الله عنه: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كانوا في سفر وهم ثلاثة أن يؤمروا واحدا منهم، وإلا تأمر عليهم الشيطان. وهذه سنة ينبغي المحافظة عليها، إذا خرج ثلاثة في سفر أن يؤمروا واحدا وإلا تأمر عليهم الشيطان. ولما فرط كثير من الناس في هذه السنة تجد أنهم يختلفون في طريقهم وفي طعامهم وفي وقوفهم وفي تحركهم، فدائما يتخاصمون. ولو أنهم عينوا واحدا أميرا في السفر والتزموا معه بشرع الله فيطيعوه في غير معصية الله ويتدينوا لله بهذا لانتظم أمرهم. وهذا إنما يكون في السفر، أما في الحضر فولي الأمر السلطان، لا ينصب في الحضر أمير غير السلطان أو من ينصبه السلطان كما تفعله بعض الجماعات وهم في ولاية عامة فيجعلون لهم أميرا، هذه مخالفة. ثم إن هذا الأمير يجب أن يسمع ويطاع له في طاعة الله تبارك وتعالى، أو قل فيما في غير معصية الله، حتى وإن أمر بأمر مباح فإنه بأمره يكون واجب الاتباع. أما إذا أمر بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا من نظام الإسلام العظيم. وقد قد بين لنا هذا في أمر الصلاة، أن نقدم لنا إماما نأتم به نتبعه ولا نخالفه، ومن خالفه قد تصل مخالفته إلى حد إبطال صلاته، أو على الأقل ألا يكون معه. كمن كبر قبل الإمام هذا ليس في الجماعة، وإن قام وقعد وركع وسجد أو سلم قبل الإمام بطلت صلاته. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مخالفة الإمام في الصلاة، وهو نموذج للإمامة العظمى. قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال: فلا تختلفوا عليه. وأما من خالف إمامه في الصلاة فهذا ما فهم، والذي ما يفهم غبي أعزكم الله. وأغبى الحيوانات الحمار. قد تقولون هذا الكلام شديد، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار، أو يجعل الله رأسه رأس حمار؟ لماذا قال حمار؟ لأن الحمار أغبى الحيوانات. وهذا ما فهم أمر الإمامة والإتمام والسمع والطاعة وعدم المخالفة. فلهذا جاء فيه هذا الوعيد وهذا النكير. لعظمة أمر السمع والطاعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه بيعة مستقلة غير بيعة الإسلام على السمع والطاعة، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ما أشد هذا الأمر! أولا أنه تم ببيعة، ثم بيع على السمع والطاعة في العسر واليسر وإن كان الأمر يشق عليك، والمنشط والمكره، ما تنشط له وتحبه وما تكرهه لأن عليك فيه غضاضة، وأثرة علينا، وإن استؤثر دوننا بالمناصب والأموال والإقطاعات ونحوها فلنسمع ونطع، فلنسمع ولنطع. قال: إلا أن تروا ماذا؟ معصية؟ لا، كفرا. ولا فسق. حتى لو رأيت من ولي الأمر فسقا ما أذن لنا في الخروج عليه. فسق مثل خمر، مثل زنا، ما أذن لنا يا عبد الله، نحن عباد الله نعتمر بأمر الله، وهذا دين الله، مردنا إلى الله. ونبي الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إلا أن تروا كفرا، ثم كفرا بواح ظاهر ما يحتمل التأويل، ما دليل ظهوره عندكم فيه من الله؟ دليل؟ لا، برهان، دليل لا يحتمل التأويل. طيب، إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، يجب أن نخرج؟ لا، ما يجب، لكن أذن لنا أن نخرج ثم ننظر نحن في المصالح والمفاسد، فإذا رأينا أن المصلحة تقتضي أن نصبر حتى يستريح بر ويستراح من فاجر فلا يجوز الخروج. إذا علم أنه سيترتب على الخروج سفك دماء ونهب أموال واختلال أمن وانتهاك أعراض فلا يجوز الخروج. وليس معنى قوله إلا أن تروا كفرا بواحا أنه بمجرد ما نرى هذه الأسباب يجب أن نخرج، لا، ما قال يجب أن تخرجوا، لكن جعل هذا على الإباحة التي ينظر فيها بعد هذا أهل الحل والعقد والعلماء فينظرون في الأمر. كذلك أيضا من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. فارقهم المفارقة بسيطة، فكيف إذا نابدهم؟ كيف إذا تمرد؟ كيف إذا خرج وصار يشنع ويجيش على ولي الأمر؟ لا شك أنه أولى بهذا الوصف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، لأن العرب وقريش يرون لهم شرفا، ولا شك أنهم من القبائل الشريفة التي لها قدر ومكانة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد عليهم السمع والطاعة لكل من ولي أمر للمسلمين، حتى قال: وإن كان عبدا مجدع الأطراف، لأنهم يأنفون من أن يتأمر عليهم عبد. قال: وإن كان عبدا مجدع الأطراف مكسح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصيني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. إذن المسألة دين، المسألة دين يتدين العبد به لله تبارك وتعالى. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، أي أنتم تسبونهم وهم يطعنون فيكم الرعية. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ ما نفارقهم؟ ما نعاديهم؟ ما نقاتلهم؟ أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. طالما أنهم على أصل الدين لا تنابذوهم. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون عليكم أمراء وترون أثره، أثره يعني يستأثرون دونكم بالأموال والمناصب ونحوها. قالوا: يا رسول الله، فما يصنع من أدرك ذلك منا؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. أدوا الحق الذي عليكم لله ولهم، فإن الإنسان إنما يؤتى من قبل نفسه، وحقكم سلوه من الله تبارك وتعالى أن يسخرهم لكم، يحننهم عليكم، يعطفهم عليكم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي، لاحظ، لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، أعوانهم شكله شكل إنسان وقلبه قلب شيطان. قال: قلت: فكيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. وهذا الأمر قد يقول إنسان شاق، لكن نحن من عباد الله، وهذا من رسول الله، وهذا الحديث صحيح ثابت، وهذا فيه حكمة عظيمة ومقاصد عظيمة. فإن الصبر على ولاة الأمر حينما يستأثرون بمال أو مناصب أو نحوها خير وأهون من الصبر على فقد الأهل والأولاد وانتهاك الأعراض واختلال الأمن فإنه ترتكب المفسدة الأقل درءا للمفسدة الأعظم، درءا للمفسدة الأعظم. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال في الأمراء، قال هم يلون من أمورنا خمسة، يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم الأمر إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أنه والله طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر. يقول هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة، ولاة الأمر يلون الجمعة، لو أن واحدا بنى مسجدا كبيرا جامعا هل يستطيع أن يقيم فيه الجمعة من تلقاء نفسه؟ لا، بل يرفع للوزارة المسؤولة، وهذا هو النظام عندنا الآن، يرفع لفرع الوزارة ثم ينظرون في هذا المسجد، إذا توفرت فيه شروط إقامة الجمعة ما يأذنون، وإنما يرفعون لمن؟ يرفعون لإدارة الإفتاء، للمفتي العام، للمفتي العام، وهذا ممكن لا يعرفه بعض الناس، يرفع للمفتي العام، والمفتي العام مفوض من من؟ مفوض من ولي الأمر في هذه الأمور، فتأتي الموافقة على إقامة الجمعة من المفتي العام. تصدقون هذا؟ هذا مصداق قول الحسن رضي الله عنه، قال الجمعة والجماعة كذلك أيضا، فإن ولي الأمر هو الذي عين وزيرا للشؤون الإسلامية، ووزير الشؤون الإسلامية هو الذي يعين رؤساء الفروع، ورؤساء الفروع هم الذين يعينون الأئمة الذين يقيمون للناس الجماعة. قال والعيد، من الذي يعلن؟ مجلس القضاء الأعلى يثبت رؤية الهلال ثم يصدر بيان من أين؟ من الديوان الملكي أن غدا عيد. قال والثغور، يعني الجهاد في سبيل الله، الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، من الذي يعلنه؟ الإمام. من الذي يستأذن فيه؟ الإمام. من أذن له يجاهد، من لا يأذن له لا يجاهد. والصحابة كانوا يأتون لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه في الجهاد. جاء رجل يريد الجهاد، قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. جاءه آخر قال ألك أم؟ قال نعم. قال الجنة تريد؟ قال نعم. قال إلزم رجلها فإن الجنة ثم. وكانوا يعرضون أولادهم على النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا وهم أمرنا بالجهاد؟ لماذا ما يأخذ ولده ويجهزه ويروح الميدان المعركة؟ لا، لأنهم يعون هذا الأمر، أن هذا متعلق بولي الأمر، وكان إذ ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاولون لعلهم يحصلون على الإذن، حتى يأتي أحد بابنه ويقول يا رسول الله إنه قوي، إنه عضل، إنه حتى لعله يأخذ الموافقة، فإذا ما وافق ما يذهب. وبعض الناس يخطي في هذا المفهوم، يقول أنا والله سألت العالم فعن ما يحصل في البلاد الفلانية فقال نعم هذا جهاد في سبيل الله فذهب. نعم العالم يمكن أن يقول هو جهاد، لكن ما يملك الإذن، ما يملك الإذن، أخبرك أنه جهاد لكن الإذن لجهة أخرى. مثل الحدود يليها ولاة الأمر، القاضي ينظر في القضية أن فلان سرق، وأنه سرق نصابا، وسرق من حرز، وأنه يجب قطع يده، ثم يرفع القاضي يده. هل يقطع يده القاضي؟ ما يقطع، يرفع لمن؟ لولي الأمر، فيأمر بما تقرر شرعا في الحدود كلها. إذن عرفنا أن ولاة الأمر لهم شأن عظيم، يلون هذه الأمور، هذه الأمور الخمسة. وأما العلماء فإن لهم منزلة عظيمة، ويجب أن يقدرهم الجميع حتى الأمراء، لأنهم يحملون دين الله وشريعة الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ويعرف لعالمنا حقه. وقال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجاف عنه وذي السلطان المقصد. فولاة الأمر أمر الله برد الأمور المشكلة في الدين إليهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد جاء عن سهل بن عبد الله التستري رحمه الله قال: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم وأخراهم. ولهذا الذي يريد أن يفسد على المسلمين ينم ما بين الولاة والرعية ويفسد ما بين الولاة والرعية. بعض المفسدين وانتبهوا يتكلم في الولاة ليوغر الصدور عليهم فيفسد ما بين الرعية والراعي، أو يتكلم في العلماء ويطعن في هذا وهذا فيوهن ويضعف قدر العلماء حملة الدين في نفوس العباد، فيحصل التحلل من الدين والتمرد على الولاية فيحصل الفساد. فليحذر من قطاع الطريق هذا والمفسدين الذين يطعنون في ولاة الأمر من العلماء والأمراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاقتلوه. جاءكم أنتم مجتمعون على ولي أمر ثم أراد أن يفرق الكلمة فعقوبته أن يقتل. قتل واحد أهون من اختلال أمر يقتل فيه المئات بل الآلاف. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يقول ابن تيمية رحمه الله: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. بعض الناس يصيبهم حماس كما حصل فيما سمي بالربيع العربي، وهو ربيع للكفار ربعوا في المسلمين وأفسدوا في المسلمين، ليس ربيعا للمسلمين. والله لما حصل ما حصل من الطيش والغرور يخرج كل قوم على ولي أمرهم أخرج أخرج، فخرج فانفرط العقد واختل النظام، وصار بعض من كان يقول أخرج اليوم يقول عد، يا ليته يعود. وهذا مصداق قول ابن تيمية رحمه الله، قال: قل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. وقال: يقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان، لأن ليلة واحدة بلا سلطان يأتي أصحاب المطامع أصحاب الدنيا ما أحد يردعه يفعل ما يشاء. قد يقول قائل: طيب إذا رأيت شيء في ولي الأمر ما دوري ما واجبي؟ النصيحة، النصيحة: إن استطعت أن تصل بنفسك فحي هلا، وإن لم تستطع فبلغ من يستطيع وتبرأ ذمتك بهذا، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي السلطان فليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. فشأن ولاة الأمر عظيم وحقهم عظيم. قال ابن المبارك رحمه الله قال: لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا، الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا. وقد يقول قائل: طيب والأئمة؟ الكلام هذا على الرعية. الأئمة، الأئمة الله تعالى تقدم إليهم وقدم التوجيه لهم في قوله في الآية السابقة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قبل أن يأمر بطاعتهم أمرهم أن يحكموا بالعدل، فواجب عليهم أن يحكموا بالعدل وأن ينصحوا للرعية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ويقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فهي واجبات ومسؤوليات، على الراعي مسؤولية وعلى الرعية مسؤولية، وكل مسؤول عما كلفه الله تبارك وتعالى. هذا دين الله. وإذا أطاع الإنسان الله تبارك وتعالى تعرض لرحمته ويسر الله تعالى له أمره. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. كيف يرد إلى الله؟ بالرد إلى كتابه وإلى فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الرسول إليه، إلى شخصه في حياته، وإلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذا مقتضى الإيمان، الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إلى القوانين ولا للأعراف ولا للسلوم ولا نحو ذلك، إنما إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ذلك خير وأحسن تأويلا. خير لكم في عاجل أمركم وآجله، وأحسن تأويلا، أحسن عاقبة ومآلا لكم في الدنيا والآخرة. فإنه لا أحد أحسن حكم من حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يوفق ولاة الأمر ويوفق الرعية ويحفظ الجميع بحفظه، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.